أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الأقوال المتعددة في الحق، فقد سلك الأصوليون والفقهاء مسالك متعددة، أو أبانوا نظريات متعددة في كنه حقيقة الحق. وقلنا إن له تعريفات متعددة، من هذه التعريفات التي مرت كون الحق سلطنة، وكما قال الشيخ بأن هذه السلطنة فعلية، وتقدم الإشكال على هذا التعريف بأنه عندنا أنواع من الحقوق لا تتأتى فيها السلطنة الفعلية، كحق الخيار عندما يرثه الصبي، فلذلك مر علينا أن تعريف الشيخ يعني فيه خدشة كما تقدم، والمحاولات التي قيلت مثلا أن هذا الصبي له سلطنة، وإن كانت هذه السلطنة شأنية لا مانع من ذلك، هذه المحاولات غير تامة كما ألمحنا فيما تقدم إلى ذلك. وكذلك أيضا من الأقوال أن الحق مع الملك يختلفان في الدائرة من حيث السعة والضيق، فالملك دائرته واسعة، يعني دائرة السلطنة على المملوك سعية، بينما الحق دائرته ضيقة. وقلنا إن هذا الرأي أيضا لا يسلم من الخدشة. لماذا؟ لأن أيضا هناك أنواع من التصرفات في بعض الحقوق تماثل التصرفات الموجودة في الملك، كحق التحجير مثلا، فحق التحجير التصرفات المتعددة فيه تماثل التصرفات التي تطرح على الملك. وأيضا هناك أقوال أخرى مثل أن يكون الحق مرتبة ضعيفة من الملك، وقد ذهب إلى هذا الرأي المحقق اليزدي، أو السيد الطباطبائي، العفو، السيد الطباطبائي اللي هو المحقق اليزدي، نعم، المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب، في إشارة إلى أن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك. وأيضا يوجد هذا التعبير في بعض عبائر المحقق النائيني يرحمه الله. فإذا بعضهم عبر عن الحق بأنه مرتبة ضعيفة من الملك، ولعل هذا يعني يرجع إلى نفس نظرية المحقق الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب التي تقدمت الإشارة إليها، يعني لعله ليس بمبنى جديد بأن يكون الحق مثلا مرتبة ضعيفة، لأن تعبيرات المحقق الإيرواني بضيق الدائرة وسعة الدائرة في التصرفات بين الحق والملك لعلها تشير إلى نفس هذا الرأي الذي أشار إليه المحقق النائيني، بمعنى أنه لا يوجد بين الرأيين فارق. نعم، الدائرة الواسعة هي الملكية التامة، والدائرة الضيقة هي الملكية الضعيفة. كذلك أيضا هناك رأي آخر ذهب إليه صاحب المستمسك يرحمه الله، وخلاصة هذا الرأي أن الحق والملك في الحقيقة بينهما تقاطع، يعني يلتقيان في أمور متعددة، والاختلاف بين الحق والملك إذا صح التعبير هو اختلاف حيثي، ولذلك يعبر صاحب المستمسك بأن الإضافة، إضافة الملكية كإضافة الحق لمن له الحق لا فرق في نحوي الإضافة، فقد تقول مثلا زيد مالك للدينار، أو زيد مالك للمال الكلي، أو زيد مالك لمنافع الدار في أنماط الملكية المتعددة. وقد تقول أن زيد له حق القصاص من الجاني، أو تقول هكذا زيد له حق المضاجعة مع زوجته. فنشوف أن الإضافة بين نحوي الحق والملك تكاد أن تكون متقاربة، وهكذا أيضا تقول زيد له حق التصرف في الأرض المحجرة أو التي عليها المحددة بالحجارة. من خلال اتحاد، إذا صح التعبير، الإضافتين، يعني أن الإضافة في الملك والحق تكاد أن تكون على حد سواء، نستكشف أن الفارق بين الحق والملك اختلاف حيثي. مثلا يقول صاحب المستمسك يختلف الحق عن الملك في الأمور الذمية، نعم، أو أن الملك قد يتعلق به حكم ليس بقابل للإسقاط بخلاف الحق، وهلما جرى إذا صح التعبير في أن الاختلاف ليس في الكنه بين الحق والملك، وإنما هو اختلاف حيثي. يعني مثلا حق الخيار إذا أسقطه الإنسان صاحب الخيار سقط، لكن في بعض الأمور الأحكام الشرعية مثلا الحكم ما يقدر يسقطه من له الحكم، يعني يصب في صالحه أو عليه، غير أن هذا الاختلاف بين الحكم والحق لا يرجع إلى وجود اختلاف جوهري بينهما. أردت أن أقرب يعني نظرية السيد الحكيم يرحمه الله، ولكن لعل أيضا في تقريب شيء من يعني من عدم الوضوح في نظريته. خلاصة أن نظرية السيد الحكيم يرحمه الله أن هناك التقاء بين الحق والحكم، أو الملك، الملك والحق كلاهما يرجعان إلى معنى واحد، والاختلاف فقط في أمور حيثية لا توجب الفارق الجوهري بينهما، مثلا كإسقاط الحق في بعض الأحيان، لأن عندنا بعض الحقوق يسوغ لصاحب الحق أن يسقطه، غير أن ذلك لا يرجع إلى اختلاف جوهري بين الحق والملك. لماذا؟ نستكشف الاتحاد إلى أن الحق والملك كلاهما يضافان إلى من له الحق ومن هو المالك، وهذه الإضافة تجعلهما يعني يرجعان إلى شيء واحد لا فرق بين الحق والملك. نعم، طبعا الصحيح أن ما أفاده السيد الحكيم يعني من الواضح أن اختلاف الأثر يدلل على اختلاف شنو؟ اختلاف المعنى، بمعنى أن الملك يختلف عن الحق، ولا بد أن نبين الفارق الذي على أساسه اختلف الملك عن الحق بنحو من الأنحاء التي تقدمت، أما بالسعة والضيق في الدائرة، أما بالضعف والشدة في الملكية، لا بد أن نبرز فارق بين الملك والحق. نعم، أما أن نقول أن كلاهما بما أنه يضاف كل منهما إلى المالك وصاحب الحق فهذا يدلل بهذه الإضافة على الاتحاد بينهما، وإنما هناك فارق حيثي، فهذا الفارق وهذا الفارق الحيثي لا يكشف عن الاختلاف في الكون. يعني هذا الحد من التعبير لا يميط اللثام عن حقيقة الحق والفارق بينه وبين المال، ما نقدر أن نجعل ذلك فارقا، يعني إرجاع الملكية والحقية إلى شيء واحد ليس بتام، ليس بتام. الصحيح أنه يوجد فارق، بل فوارق بين الحق والملك، ليس بفارق واحد. نعم طبعا. من هنا أيضا جاءت لنا نظريات أخرى تريد أن تفصح عن الاختلاف بين الحق والملك، منها مثلا كما تقدم أن حقيقة الحق تختلف عن الملك من ناحية أن الملك يرجع مثلا إلى مقولة الجدة، والحق لا، لا يرجع إلى هذه المقولة التي اسمها الجدة. الحق مثلا يرجع إلى مقولة أخرى غير الجدة. ممكن أن نجعل الحق يرجع إلى الملك، يرجع إلى الجدة، والحق يرجع إلى الإضافة، وباختلاف الاندراج بين المقولتين يعني يتبين أن هذا يختلف عن ذا. لكن أيضا كما تقدم لدينا أن إرجاع كل من الحق والملك إلى مقولة هذا لا يجعل، يعني ليس بسديد، لأن أولا أن الملكية كما تقدم عندنا لها أربعة أقسام، وليس بمتفق عليه أن تكون الملكية راجعة إلى مقولة الجدة وتكون مثلا ويكون الحق راجع إلى مقولة الإضافة، حتى يكون هذا تفريق جوهري بينهما. لأنه أيضا قيل أن الملك يرجع إلى نفس مقولة الإضافة، وقيل أن الملك هو مجرد اعتبار محض. فإذا إرجاع الحقية والملكية إلى مقولتين مختلفتين لا يحسم أو لا يفصح عن كنه الحق والتفريق بينه وبين الملك. من هنا ذهب المحقق العلم الشيخ الأصفهاني يرحمه الله إلى رأي جميل، شوفوا هذا الرأي وتأملوا فيه. قال هكذا: أولا هذه الحقوق المختلفة كحق القصاص مثلا من الجاني، وحق التحجير، حق الشفعة، حق الولاية على القاصرين، هذه الحقوق لو تأملنا فيها سنجد إنها ماذا؟ لا تندرج تحت مقولة واحدة أو تحت كل واحد تتعدد مصادقه، فكل واحد من الحقوق قد يختلف عن الحق الآخر. فمثلا يقول احنا نشوف ان حق التولية يختلف عن حق الرهانة، وهما يختلفان عن حق الاختصاص. مثلا عندنا حق الاختصاص، المسلم لا يملك الخمر، ولكن لو أراد أن يجعل هذا الخمر يتحول إلى خل فما يسوغ لغيره أن يتصرف في خمره، لأن له حق الاختصاص في هذا الإناء من الخمر، وهو يريد ماذا؟ أن ينتظر فترة زمنية لينقلب هذا الخمر إلى خل، أبان خمريته في وقت خمريته المسلم لا يملكه صح، ولكن لا يجوز لغيره لأنه لا يملكه أن يتصرف فيه، بمعنى له حق الاختصاص. المحقق الإصفهاني يقول إذا تأملنا في هذه الحقوق، حق الولاية، حق الاختصاص، حق الجناية، راح نجد أن كل حق من هذه الحقوق يختلف عن الحق الآخر، بمعنى ليس هناك جامع لشتات هذه الحقوق. فإذا كان لا جامع بين هذه الحقوق، فهل نستطيع أن نعطي تعريفا جامعا مانعا للحق؟ ما نستطيع. يعني لو قلنا مثلا الحق هو السلطنة الفعلية كما قال الشيخ، أو هو المرتبة الضعيفة من الملك، أو هو السعة والضيق كما قال المحقق الإيرواني، ما راح نصل إلى أعطاء تعريف جامع مانع ينطبق على أنماط الحقوق المتعددة. فلذلك احنا ما نقدر إلا أن نقول هكذا، إن الحق في كل قسم من أنحائه له تعريف يختص به. يقول هذا الحق مثلا كحق الولاية تعريفه كذا، أو هو مع التي ماذا الحقوق التي تكون يعني على نسقه، يعني قد نضم مثلا حقين أو ثلاثة يشتركان في الخصائص، فنقول هذا النمط من الحقوق على هذا النسق، وهذا النمط من الحقوق على النسق الثاني، بس ما عندنا تعريف ينطبق كتعريف جامع مانع طارد منعكس على أنماط الحقوق. هذا نظرية من؟ المحقق الإيرواني يرحمه الله، المحقق الإصفهاني. إصفهاني طبعا، المحقق الإيرواني كان السعة والضيق، وذي الإصفهاني لا، يعني يرى أن نحن ما نستطيع أن نعطي جامعا مانعا لتعريف الحقوق المتعددة لأنها على أنحاء مختلفة. طيب، هذا الرأي الذي أفاده المحقق الإصفهاني إذا تأملنا فيه، يعني ماذا يريد أن يقول المحقق الإصفهاني؟ كأنه يقول إن إعطاء تعريف جامع مانع للحقوق ليس بسديد، لأن هذه الحقوق لا يجمعها جامع. فنحن إذا أردنا أن نعطي تعريف، نعطي تعريف بخاصية تشمل هذه الحقوق، وتكون هذه الخاصية يعني تشير إليها أو تشير إلى اختلافها في الأنحاء المختلفة. فلو قلنا أن الحق هو سلطنة أعم من الشأنية والفعلية، نجد أن هذه السلطنة تنطبق على كل الحقوق، لأن بعد ما تقول لي الصبي لا سلطنة له، له سلطنة شأنية. لو قلنا مثلا أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، صار هذا التعريف ينطبق على كل الحقوق، لأنه في الحقيقة أيضا ماذا؟ لأن إيش معنى الملك؟ معناه يعني أنه للمالك التصرف بهذا النحو المحدود الضعيف. فيصير على رأي المحقق الإصفهاني هذا تعريف بالخاصية، فلا يشكل عليه بأنه مثلا لا يطرد ولا ينعكس. طيب، ولعل ما أفاده المحقق الإصفهاني يخلصنا من الإشكالات المتعددة. أما السيد الخوئي يرحمه الله فقد قال إنه لا توجد مغايرة بين الحكم والحق في الكون، كلاهما الملك والحق من واد واحد، يعني اعتبارات ترجع إلى الشارع، هذا اعتبار شرعي وذاك اعتبار شرعي، والاختلاف بين الحق والملك إنما هو باختلاف الآثار المترتبة على الملك تارة وعلى الحق تارة أخرى. مثلا يقول الشارع جعل مثلا ماذا؟ حكما للملك، فإذا كان هذا الحكم لهذا الملك يقبل الإسقاط فهذا ما نسميه ملك، نسميه حق، وإذا كان لا يقبل الإسقاط نسميه هذا حكم يعتري الملك. أي ليش؟ لأن الشارع هو الذي يعطينا الفارق بين الحكم والحق وبين الملك والحق، والتفاوت بين الملكية والحقية لا يجعل هناك شنو فارقا جوهريا أو بين الملك والحق أو بين الحكم والحق، لا يجعل فارقا جوهريا بينهما. ويضيف المحقق الخوئي يرحمه الله مستشهدا يقول انظر مثلا عندنا بعض الأمور النتيجة بين الحق والملك أو بين الحق والحكم متحدة لا فارق أبدا، مثلا جواز فسخ العقد في الهبة الجائزة، وفي العقد ماذا الذي فيه حق الخيار، يقول هذا اعتبار شرعي، بينما ماذا فسخ العقد في الهبة الجائزة شو نسميه حكم ما نسميه حق، أما في العقد اللي فيه لصاحبه حق الخيار شو نسميه حق، والحال أن كلاهما من واد واحد والنتيجة واحدة، فإذا أطلقنا على فسخ العقد للهبة الجائزة شو أطلقنا عليه حكم، وفسخ العقد في الخيار يعني في البيع الخياري أطلقنا عليه حق، مع أن كل منهما نفس النتيجة يعني لا فرق بين هذا وذا. هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن الحق والملك أن أمرهما ليس بوجود فارق جوهري بينهما، لأن المسألة ترجع إلى عالم الاعتبار. كذلك يضيف السيد الخوئي مثلا جواز قتل الكافر الحربي، هذا شنو نسميه حكم، بينما قتل الجاني قصاصا نقول هذا حق، مع أن كلاهما في النتيجة أمر واحد، هذا الذي جنى يجوز للمجني عليه أن يقتص، وهذا الاقتصاص سمينا حق، بينما الكافر الذي يحاربنا شو نسميه الدفاع عن أنفسنا وقتل هذا الكافر شو نسميه حكم. فيتبين أنه يتبين من خلال ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله أنه لا فارق من حيث الجوهر بين الملك والحق أو بين الحكم والحق، كلاهما يرجعان إلى شيء واحد دون أدنى فارق. هذا رأي المحقق الخوي. طبعا هذا الرأي الذي أفاده المحقق الخوي أن الملكية، الملك والحق أو الملك والحكم لا فارق بينهما، هذا أيضا يعني إذا صح التعبير تبسيط للمسألة. نحن ما نستطيع أن نقول بأن النتيجة إذا كانت واحدة في بعض الأمور، كما مثلا الآن في القصاص في حق الجناية وفي الدفاع عن النفس في قتل الكافر الحربي، فيتبين أن هذا حكم وذاك شنو حق، فهذا دليل على أن الحق والحكم يرجعان إلى أمر واحد. لا، الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن المسألة صحيح ترجع إلى اعتبار الشارع، بس الاعتبار في الحق يختلف عن الاعتبار بالملك، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الاعتبار بما أن الفارق مثلا في بعض الأحيان مثلا تتحد النتيجة، نقول في بعض الأحيان تتحد النتيجة، فإذا معنى اتحاد النتيجة في بعض الأحيان أنه لا فارق في ذلك؟ لا، هذا كالقول مثلا بأن البايع مثلا مع الهبة أمرهما واحد في بعض الأحيان، النتيجة متحدة، الأمر ليس كذلك. البايع يغاير الهبة قطعا. يعني هنا أيضا نقول إن اتحاد النتائج لا يعني أن البيعة، لا يعني أن الحق والحكم يرجعان إلى أمر واحد، وسيأتينا بقية الكلام في هذا الشأن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.